إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بعد، فمعنا اليوم من صور القرآن العظيم سورة البلد. هذه الصورة مكية وتحتوي على 20 آية، فيها 20 آية. يقول الله عز وجل في هذه الصورة: لا أقسم بهذا البلد. لا أقسم، اللام هنا للإثبات، يعني ليست للنفي، يعني كما نقول لا والله لفعلت، وتقول لا والله ما يكون كذا، ولا والله لأفعلن كذا، يعني هي لا ولكن يعني مثل النفي، يعني للتأكيد، تقول يعني لا فعلت كذا، يعني تأتي مع القسم تكون للتوكيد، فهي إثبات. يعني الله سبحانه وتعالى يقول يعني أقسم بهذا البلد، مش معناها لا أقسم، خاش كذا يفهمها، يقول لك يعني الله سبحانه وتعالى يقول لا أقسم، معناها ما نقسمش، لا، اللام هنا للتأكيد، كما نقول لا والله لأفعلنك، احنا راك أكل، فهذه من لغة العرب. فالله سبحانه وتعالى يقسم بالبلد الحرام وهو مكة المكرمة. لا أقسم بهذا البلد وهو مكة المكرمة، فهو بلد حرام حرمه الله عز وجل منذ خلق السماوات والأرض، فهو حرام منذ أن خلق الله السماوات والأرض، وهو يعني هذا البلد فيه الكعبة التي شرفها الله عز وجل، ومكة المكرمة هي أم القرى، وهي قبلة الشرق والغرب، يعني كل الذين في الكرة الأرضية يتجهون إلى مكة إلى الكعبة، وهي مهبط الرحمات، مهبط الرحمات، وبها نزل الوحي، وإليها تجبى ثمرات كل شيء. مكة المكرمة رغم أنها صحراء وجبال صخرية، ولكن نجد فيها كل الثمار، الثمار موجودة في العالم تجدها في مكة، وهذه من دعوة إبراهيم عليه السلام، تجبى إليه ثمرات كل شيء، يعني تأتي إليه الثمرات والخيرات من كل مكان. وهي حرما آمنا جعله الله محرما، لا يجوز فيه الصيد بداخله، ولا يعبد شوكه، ولا يختلى خلاء، يعني حتى قطع الأشجار والحشيش لا يجوز فيه، إلا إذا كان يعني شوك أو شيء يؤذي فيجوز. في كل وقت، يعني الحرم المنطقة هي ليست كل مكة، وإنما يعني حرم يعني فيه الحدود، حتى عرفات هي خارج الحرم، عرفات خارج الحرم كذلك، يعني لا يلتقط لقطته، يعني تلقى حاجة طايحة ما تلفتهاش إلا أن تخبر عنها وتأخذها إلى صاحبها، يعني ترشد عليها. نعم، لا، هو دعا على مكة، هو دعا على مكة وجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، يعني دعا على، لما وضع ابنه إسماعيل وبعد ادعاء على مكة المكرمة. وطبعا هذا البلد هو يعني مركز الأرض، يعني مكة المكرمة هي مركز الأرض. حتى الآن اكتشفوا أن خطوط الطول والعرض يعني تلتقي في مكة المكرمة، ولذلك نجد يعني مثال وقت الظهر، وقت الظهر في مكة المكرمة لا يتغير، لا يتغير بخلاف مدن أخرى صلاة الظهر يتغير قليلا وكي يتغير بالذات. ولكن المهم المفروض أن يعني خط غرينتش هذا يعني هما اللي اكتشفوا يعني بريطانيا، فوضع الخط من مكانه، وخط غرينتش يعني من بريطانيا ويعقب عليه. ولكن الآن قالوا أن المفروض هذا الخط يعقب على مكة المكرمة سواء طول أو عرض. إذن مكة المكرمة هي مركز الأرض، فالله عز وجل يقسم بهذا البلد وهو مكة المكرمة. ثم قال عز وجل وأنت حل بهذا البلد، وأنت حل فيها تفسيران. التفسير الأول أي وأنت يا محمد يحل لك أن تقاتل فيه، هو بلد حرام لا يجوز القتال فيه، ولكن أنت يا محمد حل لك، وأنت حل يعني حلال عليك أن تقاتل فيه، وما صنعت فيه من شيء فأنت في حل. هذا التفسير الأول. قال ابن عباس أحل الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم دخل مكة أن يقتل من شاء، يعني أن يقتل من شاء. فقتل ابن خطل عبد الله بن خطل وهو متعلق بأسار الكعبة، لما افتح مكة أمرهم أن يقتلوا مجموعة من الرجال فلان وفلان وفلان، قال لهم يعني حتى ولو وجدتموه معلقا بأسار الكعبة. لماذا؟ لأن شره كان عظيم وكان محارب للدعوة ولا ينفع معه الإسلام إلا عكرمة بن أبي جهل، فهو يعني فر وذهب في البحر فكادت السفينة أن تغرق بهم، فتاب إلى الله عز وجل ودخل في الإسلام ورجع، قصته طويلة، فنجى من الموت ورجع إلى مكة مسلما، وهو عكرمة بن أبي جهل. وقتل مقيس بن صبابة وغيره، ولم يحل لأحد من الناس أن يقتل بها أحدا، يعني لا يجوز لأحد أن يقتل في الحرم طبعا إلا إذا كان يعني أمر ضرورة، لا إقامة الحدود هذه أمر شرعي، أمر شرعي هذا تطبيق الحدود، إلا إذا كان مثل واحد خرج على الحاكم على السلطان ولا يجد يعني كيف يدافع يعني يطلب هذا يعني هذه المشكل فيحل له القتل كما ذكر عز وجل في القرآن. المهم عموما يحرم القتل في الحرم، وهذا حتى قبل الإسلام. وفي الحديث المتفق عليه قال صلى الله عليه وسلم إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شجره يعني لا يقطع الشجر ولا يختل خلاه، وإنما أحلت لي ساعة من نهار. لما فتح مكة الله سبحانه وتعالى أحل له القتال، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، يعني الله سبحانه وتعالى أحل له القتال في يوم ساعة في يوم لما فتح مكة، ثم عادت حرمتها كما كانت في الأمس. ألا فليبلغ الشاهد الغائب، وفي رواية أخرى فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا، يعني ممكن واحد يجي ويقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قتل فيه، يعني يجوز لنا قتل، فإن أحد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا، يعني فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، يعني فيه ضوابط، هي فيه ضوابط، يعني إذا كان هذا الذين يخرج على الحكام ويقتلون الناس، يقتلون الأبرياء، وممكن يسعون إلى مثال يعني تهديم الحرم الكعبة، يفعل يعني أمر أشد، فهنا نرتكب أخف الضرر، سنذهب إليهم ونقاتلهم من أجل حماية الأبرياء ومن أجل صيانة المسجد الحرام، يعني ما خليه، ممكن يجي طائفة أو يجي مثال اليهود ويجي يعني يعيثون في الحرم، نقول لا ما قتلهمش، لا هنا يجوز قتالهم لأنه ما كاش حل آخر، فهنا لأمر ضروري يجوز. أما عموما يعني نخليه العدو حتى يجي لنا، ولا إنسان مظلوم يعني يقتل داخل الحرم، لا فلا يجوز إلا عند الاضطرار، والمهم المسألة فيها فرض. إذن هذا التفسير الأول، لا أقسم بهذا البلد يعني مكة المكرمة، وأنت يا محمد حل بهذا البلد، يعني يحل لك، يحل لك أن تقاتل فيه، وهذا ليس دائما وإنما ساعة في فتح مكة. أما التفسير الثاني، وأنت حل بهذا البلد، يعني وأنت مقيم في هذا البلد، وأنت يا محمد مقيم حل، أحل في مكان أي أقام فيه، وهذا تشريف لنبينا صلى الله عليه وسلم وتعظيما له، أن الله سبحانه وتعالى أقسم به وأنه مقيم في مكة المكرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من مكة إلا طريدا، أرادوا أن يقتلوه، ولذلك لما أراد أن يخرج نظر إلى مكة المكرمة وقال لو لم يخرجني قومك منك ما خرجت، وإنما خرج مضطر. وأنت حل بهذا البلد، أي وأنت مقيم في هذا البلد، ووالد وما ولد، ثم أقسم الله عز وجل بالوالد وأولاده، وهو آدم وما تناسل من ولده، ووالد وما ولد يعني آدم وذريته، وممكن يقال يعني بكل والد ومولود، يعني كل أب وأولاده، وهذا تنبيها على عظم خلق التناسل، وهذا يدل على خلق الله عز وجل، يعني كيف الناس يتناسلون حتى في الحيوانات التناسل، يعني لا ينقطع هذا التناسل إلى يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى أقسم بهذا الأمر، ووالد وما ولد يعني كل أب سواء كان آدم أو ذريته، وما ولد يعني وما تناسل منه من أولاد، وهذا يدل على قدرة الله عز وجل. لقد خلقنا الإنسان في كبد، هذا هو الجواب القسم، الله سبحانه وتعالى أقسم بمكة المكرمة ثم أقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه مقيم فيها، وأقسم بكل التناسل الوالد وما ولد، جواب قسم لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي خلقنا الإنسان في شدة ومشقة ومكابدة، فمنذ أن يخلق هذا الإنسان وهو في مكابدة وهو في مشقة وهو في تعب إلى أن يدخل الجنة إذا كان من المؤمنين، منذ أن خلق الله هذا الجنين إنسان غير يخرج يعني من بطن أمه، أول حاجة يبكي يصرخ، ثم يبدأ في مشقة وفي كبد وفي جهد إلى أن يدخل الجنة. هذه معنى الآية لقد خلقنا الإنسان في كبد. فالكبد هو الشدة والمشقة، ومنه تكبد اللبن. اللبن يعني كي يتخثر يقول عنه تكبد، يعني اشتد هذا اللبن يولي خطر، أي خطر وغلظ واشتد اللبن. ومنه الكبد الذي في الإنسان. لماذا سمي كبد؟ لأنه دم تغلظ واشتد. الكبد هو عبارة عن دم، ويعني يتجمد ويشتد فيصير كبد، فسمي كبد لأنه يتجمع ويتغلظ ويشتد. إذا لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في شدة ومشقة. فكيف الإنسان يستريح من هذا الكبد؟ بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن قلوب. ثم لما يعلم الإنسان بأن له غاية وعنده مقصد، وهو إرضاء الله عز وجل ودخول الجنة، فيستريح. أما إذا إنسان ما عندهش مقصد، ما عندهش يعني شيء يستريح فيه، يبقى في مشقة. يعني كل إنسان في مشقة، ولكن المؤمن يعني محسش على حسب الإيمان تاعه. كل ما يزيد الإيمان هذا كل الكبد والمشقة يحس بلذته، يعني هو يجاهد ويقوم الليل ويتصدق ويبتعد عن الحرام إلى غير ذلك، يحس باللذة. أما الكافر هو دائما في كبد ومشقة وهكذا في تعب. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم قيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. إذن الابتعاد عن آيات الله وعدم تلاوة القرآن تجعل الإنسان يحس بهذا الكبد. أما المؤمن لا يشعر به، بل يكون في لذة مع هذا الكبد. وكذلك من أسباب راحة الإنسان هو البكاء من خشية الله. يعني البكاء من خشية الله إنسان يفرغ ويحس براحة وبطعم هذه الحياة. تلاوة القرآن، طلب العلم، كل هذه الأمور الإنسان لا يشعر ولا يحس بهذه المشقة. إذا معنى الآية أن الإنسان دائما يكابد الدنيا حتى ولو كان ملكا في القصر، حتى ويكون ملك داخل القصر، فأحيانا تشتد عليه الأمور وتأتيه مشاكل ومخاوف فيمتلئ القصر مشاكل. يعني أي إنسان ما دام أنه إنسان بنو آدم فهو في مكابدة مهما كان، حتى ولو كان أغنى الناس، ولكن كل واحد وكيفه المكابدة. وهذه الآية قال بعض المفسرين هي تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم مما كان يكابده من كفار قريش. يعني كان في مكابدة ومجاهدة مع كفار قريش، فنزلت هذه الآية تسلية لهم. فالإنسان أحيانا يتعب ويحس بمشاكل، وخاصة إذا كان في مجال الدعوة، فلما يتذكر هذه الآية يعلم بأنه خلق من أجلها. الإنسان لم يخلق من أجل الراحة، وإنما خلق من أجل العمل ومن أجل المكابدة والمجاهدة النفس. ولذلك يعني من الخطأ أنه الإنسان دائما يحوص على الراحة، هذا خطأ. يعني الإنسان لم يخلق من أجل الراحة، الراحة تكون في الجنة. فالإنسان دائما في عمل ودائما في جهد وفي مشقة واجتهاد حتى يدخل الجنة. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. ثم قال عز وجل أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. أيحسب يعني هذا الكافر يعني نزلت، قال بعض المفسرين لها سبب النزول، اختلفوا في اسمه، المهم في عامة الكفار، فبعض الكفار يعني يكون يعني طغى ويتكبر ويحارب هذا الدين ويظن أن لا يقدر عليه أحد، كما فعل أبو جهل. أبو جهل يعني دائما يتوعد النبي صلى الله عليه وسلم بقتله ومحاربته إلى غير ذلك. فنزلت هذه الآية أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، أيظن هذا الشقي الفاجر المغتر بقوته أن الله عز وجل لا يقدر عليه لشدته وقوته. وهذا الإنسان دائما يتذكر هذه الآية، يعني كي يجي راح يدير معصية ولا يأكل الحرام يتذكر الآية هذه، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ لا، الله سبحانه وتعالى قادر عليك ويراك ويحاسبك. يقول أهلكت مالا لبدا، يقول هذا الشقي أهلكت مالا لبدا، أهلكت معناها أنفقت، مالا لبدا أي مالا كثيرا. كيف ذلك؟ هذا الكافر الشقي كان يعني يخصص أموال ويحارب الإسلام، وكل من يسعى في محاربة النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه مقابل، فكان ينفق أموال في محاربة هذا الإسلام. فالله عز وجل يقول، يقول عنه، يقول هذا الشقي أهلكت مالا لبدا، يعني أنفقت مالا كثيرا. والله سبحانه وتعالى عبر بالهلاك، لم يعني ولم يقل أنفقت مالا لبدا، وقال أهلكت لإظهار إظهارا لشدة عداوته للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما قالش أنفقت مالا كثيرا في محاربة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال أهلكت، يعني هلك الأموال كلها من أجل محاربة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكفار ينفقون الأموال، ولكن الله سبحانه وتعالى يقول فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. يعني كثير من الكفار يجمعون الأموال ويخصصون أموالا كثيرة من أجل محاربة الإسلام، وهذه من أول الأمر. يعني في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كفار قريش يجمعون الأموال من أجل محاربة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في كل زمن، ولكن الله سبحانه وتعالى يقول فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. أيحسب أن لم يره أحد، أيظن أن الله عز وجل لم يره ويسأله ولا يسأله عن ماله من أين كسبه وأين أنفقه. يعني يظن هذا الشقي بأن الله عز وجل لا يره، وبأن الله عز وجل لا يحاسبه يوم القيامة. كلا، الله عز وجل يراك، يراك ويعلم ما في ضميرك وما في قلبك، حتى يعني الأمور الباطنية الله سبحانه وتعالى يعلمها، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، الحبل الذي يتصل بالقلب، فالله سبحانه وتعالى أقرب إليك من هذا الحبل الوريد. فالإنسان يحذر، طبعا الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذنا بالأشياء التي تكون في الضمير، ولكن الله سبحانه وتعالى يحاسبك على ما صدقك به قلبك ونطق به لسانك وعاملت جوارحك، ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في النفس وما في القلب. فليحذر الإنسان، ولذلك الإنسان يعني لما يعمل عمل إذا كان معصية يتفكر الآية هذه، أيحسب أن لم يره أحد، وإذا كان عمل تاع خير يعني صلاة ولا صدقة كان أحيانا يجيك الرياء ويجيك السمعة وتقول يعني الناس راهم يشوفوا فيا وكذا، فتذكر هذه الآية: أيحسب أن لم يره أحد. إذا كنت تعمل من أجل أن يراك الناس فالله سبحانه وتعالى أولى بذلك، هو الذي يراك في كل حين. أيحسب أن لم يره أحد، كلا فإن الله عز وجل يراك ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو أقرب إليك من حبل الوريد. ثم قال عز وجل: وهو يحدثك عن النعمة التي أعطاك إياها. إنسان يشوف غير النعمة التي أعطاه الله عز وجل: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. فأول شيء العينين يبصر بهما، يعني يتخيل الإنسان، يعني يتخيل يعني دقيقة ولا زوج أنه مشوفش، دقيقة ولا زوج فقط، أتخيل يعني غمض عينيك وتولي ما تشوفش، فهذه أكبر نعمة. ولذلك الذي يبتليه الله عز وجل بفقد البصر ويولي ما يشوفش، فالله سبحانه وتعالى يعوضه بالجنة مباشرة. يعني اللي يفقد البصر ويولي ما يشوفش وطبعا يصبر ويحتسب، يعني ما يبقاش يشكي، فما هو جزاؤه؟ الجنة. وهذا يدل على نعمة البصر، يدل على نعمة البصر. من ابتلاه الله عز وجل بفقد بصره فجزاؤه الجنة إذا كان صبر واحتسب. ألم نجعل له عينين، يعني يبصر بهما، ولسانا ينطق به فيعبر عما في نفسه وضميره. وشوفوا نعمة اللسان، يعني هو عبارة عن يعني لحمة، لحمة صغيرة، ولكن يستطيع الإنسان هذا بهذه اللحمة الصغيرة هذه يعبر عما يريد ويأمر بها ويتكلم بها. وكذلك يعني شوف يعني الحروف، يخرج حم الحرف وممكن ينطق يعني مليون حرف في دقائق، يعني عبارة عن تحرك اللسان فقط. هل يستطيع الإنسان أن يخلق هذا اللسان؟ مستحيل. فالله عز وجل هو الخالق. يعني هم الآن يحاولوا يخرجون يعني إنسان جديد، وراهم يديروا في التجارب إلى غير ذلك من أمور، ولكن لن يستطيعوا، لن يستطيعوا أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فاللسان هو من نعمة الله عز وجل. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. شفتين يعني شور، شفتين يستر بهما ثغره. يعني تخيل أنه إنسان ما عندهش الشور هذا، يبان أسنانه ويبان لسانه ويبان كلش، الله سبحانه وتعالى غطى كل هذه الأمور. حتى الأكل، الإنسان لما يكون يأكل يعني أكل يكون يعني فاكهة، فكيف دخله في الفم وتم نبغه ممكن الإنسان لا يستطيع أن ينظر إليه. تخيل أنه هذا الأكل يشوفك الناس اللي يكون قدامه، الله سبحانه وتعالى ستر عليه، جعل شفتين يستر ما في داخل الفم، وكذلك يستعين بهما على الكلام، لأن الشفتين عندهم يعني عمل في الكلام في النطق. وأكل الطعام وكذلك النفخ، وكذلك جمالا لوجهه وفمه، كل هذا من نعمة الشفتين التي أعطانا الله إياهما. إذن العينين واللسان والشفتين، وهذا يعني شيء قليل من الوجه، والوجه هو جزء من الإنسان، يعني هذا إنسان واحد فقط، وإنسان هذا شيء قليل من مخلوقات الله عز وجل. ثم قال تعالى وهديناه النجدين. وهديناه النجدين أي هديناه الطريقين، طريق الخير وطريق الشر. وهديناه أي بينا له، الهداية هنا بمعناها بمعنى البيان والتوضيح. وذكرنا بأن الهداية نوعين، الهداية كاين زوج قسمين. الهداية الأولى هي هداية توفيق، وهذه خاصة بالله سبحانه وتعالى، وما توفيقي إلا بالله، يعني الذي يسهل لك الخير باش يسهل لك باش تعمل الخير ويبعدك عن المعصية، هذا التوفيق من الله. كما قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت، يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع هداية الناس، هداية توفيق وهداية تسهيل. إذن الهداية الأولى هي هداية توفيق، وهي خاصة بالله سبحانه وتعالى، لا تكون لغيره. أما الهداية الثانية هي هداية بيان وإرشاد وتوضيح، وهذه تكون للنبي لله سبحانه وتعالى أولا، وللنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره. فقال عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني خطاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما معنى الهداية هنا؟ هداية بيان، يعني أنت تبين للناس وتعلمهم وترشدهم إلى الخير. أما الآية الأخرى إنك لا تهدي من أحببت، معناها هداية توفيق. إذن هذه الآية وهديناه النجدين أي بينا له، بينا له الطريقين، طريق الخير وطريق الشر. والنجد معناه الطريق في ارتفاع، هذه من حيث اللغة العربية، النجد يعني هو طريق ولكن في ارتفاع تطلع، هذا يسمى الطريق، يكون يعني طالع يسمى النجد. الله عز وجل قال وهديناه النجدين أي الطريقين، ولكن المقصود به هنا طريق الخير وطريق الشر، يعني السبيلين. كما جاء في الآية الأخرى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل، يعني الطريق، إما شاكرا وإما كفر. إذن الإنسان ليس له عذر يوم القيامة، كل واحد يعرف طريق الخير وطريق الشر، إلا الذين لم تصلهم الرسالة، كما قال عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كذلك الحلال والحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة، يعني الحلال بين والحرام بين، إلا بعض الأمور على حساب الناس، كان اللي تكون شبهة عن فلان وعند واحد آخر تكون عنده ورق. إذا نعم فممكن، نعم كان اللي ما لحقتهمش الرسالة وكان اللي لحقتهم ولكن لحقتهم مشوهة، يعني كان بعض المناطق ممكن يعني في جنوب إفريقيا وحتى في أوروبا يعني لحقتهم الرسالة ولكن مشوهة، يعني كشغل الإسلام هذا إسلام تاع قتل، إسلام تاع إرهاب. فعلى كل حال إذا كان عنده قدرة باش يبحث وكذا فلازم يبحث، أما يعني ليس له القدرة أو يعني جاهل، فكل إنسان على حسب أحوالته، يعني إنسان ليش يدير قاعدة واحدة، وإنما كل إنسان وعلى حسب حالته. فيوم القيامة هذو الناس اللي ما لحقتهمش الرسالة ولا لحقتهم يعني مشوهة، فيوم قيام الله سبحانه وتعالى يجعل لهم امتحان خاص، يجعل لهم ابتلاء وامتحان خاص بهم، لأنه يعني لا يعذبهم مباشرة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فبعد الامتحان ليكون يعني يريد الحق فينجح في الامتحان ويدخل الجنة. أما اللي يكون عنده يعني لا يريد الحق ويتعصب فلا ينجح في الامتحان فمأواهم. المهم الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، وما كان ربك بظلام للعبد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وهديناه النجدين أي هديناه أي بينا له الطريقين، طريق الخير وطريق الشر. فلقتحم العقب، فلقتحم العقب. أولا ما معنى الاقتحام؟ الاقتحام هو الرمي بالنفس في شيء من غير روية، يعني كيشغل الإنسان يصدق، نحن نقوله بدون تمهل بدون تفكير، هذا يسمى اقتحام. فلاقتحم العقبة، العقبة هي الطريق الوعر في الجبل، يعني طريق صعيبة في الجبل، هذا يسموها العقبة، الطريق الوعر في الجبل هذا يسموه العقبة. ولكن ما المقصود به هنا؟ المقصود بالعقبة هي جبل في جهنم، ومعناه هل أنفق ماله لاقتحام العقبة التي هي في النار فيأمن من عذاب جهنم. يعني الإنسان هذا الذي راه ينفق أمواله في محاربة الإسلام أو ينفق ماله في الشهوات ولا يبالي، هل اقتحم؟ يعني ينفق الأموال باش يوم القيامة يقتحم وينجو من العقبة التي هي في جهنم. وهذا يدل على أن الأمر صعب، يعني اللي يحوس يعني يسلك ويحوس يعني ينجح، فماذا يفعل؟ عليه أن يكثر من الخير ومن الإنفاق باش يوم القيامة يقتحم وينجو من العقبة التي في جهنم. لأن يعني تجد كثير من الناس تلقاه يعني في الدنيا عنده مقاصد، يعني مقاصد يعني هينة، تلقاه يعني يحوس على شهادة يعلقها، لا فهو يعني من أجل يعني حياته كاملة من أجل سيارة، الآخر من أجل يعني جاه، الآخر يحوس على رياسة، الآخر كذا، يعني ينفق كل حياته تاعه كل الأموال من أجل شيء تافه. ولكن الذي يريد النجاة ويريد يعني أن ينجو فعليه أن يقتحم العقبة وهي جهنم. إذن النجاة، كل النجاة في اقتحام جهنم، يعني اقتحام جهنم معناها ينجو منها. كما قال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فمن زحزح عن النار معناها كل الناس يمرون على جهنم، كما قال تعالى وإن منكم إلا واردها، يعني أي واحد إلا ويمر على جهنم، وإن منكم إلا واردها، يعني كل واحد يمر على جهنم وهو الصراط. فالذي ينجو من الصراط ويمر ويسلك من الصراط هذه هي السعادة العظمى والنجاة الحقيقية. أما الدنيا هذه فلا شيء، فلا شيء، وإنما هي حياة قصيرة، ثم الحياة الحقيقية هي النجاة من النار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال قتادة وإنها عقبة شديدة صعبة فاقتحموها بطاعة الله. يعني مثال إنسان يجي مسافر والطريق يعني طويلة وصعيبة وفيها قطع طرق وشدي، يعني يتزود ويحمل الأموال ويحمل معه السلاح حتى ينجو من قطع الطرق وباش يكمل الطريق، فما بالك يعني بجهنم. هذه فلاقتحم العقب. ثم قال عز وجل وما أدراك ما العقبة. هذه العقبة التي تكون في جهنم هي صعبة، والله عز وجل إذا قال للشيء يعني وما أدراك، فيدل على عظمته وعلى الهول. القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ الحاقة ما الحاقة؟ وما أدراك؟ يعني كل حاجة فيها وما أدراك، يعني وما أعلمك، وما يعني أعلمك بهذا الأمر الخطير. قال سفيان بن عيينة: كل شيء قال الله عز وجل فيه وما أدراك فإنه أخبر به أم لا؟ أخبر به. فالقرآن تجد وما أدراك وما يدريك، كان تلقى أحيانا وما أدراك وما يدريك. إذا قال الله عز وجل وما أدراك يعني وما أعلمك، هل يخبر بها؟ يخبر. القارعة ثم القارعة وما أدراك ما القارعة، ثم قال يوم يكون الناس، يعني بين له. الحاقة ثم الحاقة وما أدراك ما الحاقة، ثم بين ما معنى الحاقة. وهذا أما إذا قال عز وجل وما يدريك فإنه لا يخبر به، كما في سورة النازعات الآية: وما يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند ربي، وما في آية أخرى وما يدريك لعل الساعة قريب، في آية أخرى وما يدريك يعني في الساعة، وعلم الساعة عند الله عز وجل. ثم قال تعالى: يبين لنا كيف نقتحم العقبة، يعني كيف الإنسان يعني ينجو من عذاب جهنم ويقتحم هذه العقبة. فقال تعالى: فك رقبة، يعني أول حاجة باش يعني تنجو من جهنم وتزحزح عنها، أول حاجة فك رقبة. فك رقبة أي عتق الرقبة، وهي العبيد، سواء رجل عبد أو امرأة أما. ولماذا سمي رقبة؟ يعني الرقبة يعني هي جزء من الإنسان، فأطلق عليه الرقبة لأنه كأنه مأسور، العبد يعني مشهر كأنه مربوط، وعادة الرباط وين يكون؟ يكون في الرقبة، الرباط دائما يكون في الرقبة، هو طبعا مش مربوط، ولكن العبد كأنه مربوط. فأنت لما تحرره كأنك نزعت الرباط عنه فصار حرا. فك أي عتق رقبة، تفك يعني تحل هذه الرقبة. إذن فك الرقبة هو خلاصها والسعي من أجل أن تجعل هذه الرقبة حرة، إما بالمال يعني تروح تشري الرقبة هذه العبد وتحرر، وإما يكون عندك وتطلق سراحه في سبيل الله، وطبعا في هذا الزمان غير موجود يعني ما كانش للعبيد. وهذا يدل على أن الإسلام يعني دير يعني كثير من الأمور، لأن العبيد كانوا في القديم يعني عند العرب والفرس والروم، فلما جاء الإسلام يعني ما لحاش للعبيد مرة واحدة لأنه يصعب عليهم، لأن كان حتى الآن بعض العائلات يعني تنحر الخادم. الآن عائلة حتى عندنا في بلادنا تقع عنده خادم، لو كان يروح الخادم هذا كان كيش اللي يخدم، يعني حتى المرأة تقع عندها خادم. فتخيل أنهم عندهم عبيد ويجي الإسلام وينحي قاع العبيد، فصعب. فالإسلام جعل طرق، أول حاجة أن العبد هذا يعني تنفق عليه وتلبسه وتكسوه مما تلبس وتطعمه مما تطعم، كشغل يولي عايش كما تعيشته. حتى أن بعض العبيد يعني حبوا يحرهم ما حبوش، كاينين يعني في تاريخ الإسلام هما عبيد وعايشين عند الناس، لما حب يحروا ما حبش، قالوا لنا وين نروح، يعني وعايش في وسط عائلة غنية وكأنه حر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: تطعمه مما تطعم وتلبسه مما يلبس ولا تكلفه ما لا يطيق، يعني هذه النعمة. والآن عندك كفار يراهم يقولوا يعني الإسلام فيه العبودية، نكلف بحثوا عنهم في المؤسسات وفي الشركات وكذا، تلقى عنده عبد، عبد يعني كأنه مبعض، لأن العبيد كان يكون مبعض يعني نصفه عبد ونصفه حر، مثل يكون عند زوج، فواحد منهم يعقل فيولي يوم عند فلان عبد واليوم الثاني حر. فنجد يعني في عند الكفار العبودية موجودة، أما في الإسلام يعني أقرب العبودية يعني كينا، ولكن أعطاها كل الحقوق، فنعمة أنه يأكل مما يأكل سيده ويلبس مما يلبس سيده ولا يكلفه ما لا يطيق، ويسكنه كذلك يعطيه السكن كما هو. وكذلك جاء نعم لا كان الخادم، أما العبيد يعني بالصورة الإسلامية انتهت، وممكن توجد، مش معناها انتهت خلاص، يعني ممكن يقع حرب مع اليهود ولا مع النصارى ويقع العبد، لأن العبد كيف يكون يقع حرب، فهذا اللي يكون في الغنيمة يحكموه يصير عبد، هذه قلق. أما حروب يعني غير شرعية أو قطاع الطرق فهذا ليس بعد، هذا ظلم. وكان بعض البلدان يقولوا بلي عنا عبيد ولكن غير شرعي، بطريقة غير شرعية، ولكن الخادم مازال كاين، خادم يعني يجي يخدم في الدار يعني امرأة ولا راجل خادم ويخلص، هذا مش عبد، يعني ينجن هذا في كل وقت في أي لحظة يقولوا أنا نحبس، ولكن العبد ما عندهش حق. إذا أول حاجة الإسلام اهتم بالعبيد يعني أنه يعيش كما يعيش السيد تاعه. الحاجة الثانية أنه جعل الأسباب لتحرير العبيد، الكفارات مثال رمضان، يعني من وقع في أمر في رمضان جماع وكذا فتحرير رقبة، كذلك أرشد إلى تحرير العبد، يعني اللي حرر عبد عنده أجر عظيم كما سيأتي الحديث. إذن هناك أسباب كثيرة، أسباب كثيرة لتحرير العبد، الكفارات، النذر، كفارة اليمين، يعني إنسان كي يحلف يعني يحرر رقبة، فيها ترتيب. المهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من أعضائه، يعني اللي حرر عبد ولا أمة، فيوم قيم الله عز وجل يعتق أعضاءه من النار، يعني كل عضو من ذلك العبد تحرره الله سبحانه وتعالى، يحرر عنك عضوا من أعضائك. والحديث رواه مسلم. وعن أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار، يعني اللي حرر عبد فيوم القيامة هذا العبد بسببه الله سبحانه وتعالى يحررك من النار، يعتقك من النار، يجزئ كل عضو منه عضوا منه. وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار، يجزي كل عضو منهما عضوا منهم. وأيما امرأة مسلمة عتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار، يجزي كل عضو منه عضوا منها. يعني هذه بدون كفارات وبدون أمور يعني لتوقع الإنسان، يعني مجرد أنه يعتق الرقبة فالله سبحانه وتعالى يعتقك من النار، يعني كل عضو منه عضوا منك. إذن من أسباب اقتحام العقبة يعني النجاة من النار فك الرقاب. ثانيا أو إطعام في يوم ذي مسغبة، إطعام الجائع في يوم ذي مسغبة أي في المجاعة، لما تكون المجاعة والناس يحتاجوا الإطعام هنا يكون مرغب. يقول الله عز وجل أو إطعام في يوم ذي مسغبة، مسغبة يعني مجاعة. يقال سغب الرجل إذا جاع، سغب الرجل إذا جاع، يعني واحد كيجوع نقوله سغب. إذن الإطعام في يوم المجاعة. لماذا؟ يعني هل الإنسان يطعم في يوم المجاعة فقط؟ لا، يعني في كل وقت الإنسان يطعم، يعني يزور الفقراء والمساكين ويطعمهم، ولكن في يوم المجاعة ويكون الناس يعني محتاجين في هذا الوقت يكون الإطعام فيه أجر أكثر، يعني لما الناس يوليوا محتاجين ثم يكون الإطعام. أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يعني الإطعام في يوم المجاعة، وفي غير المجاعة كذلك. أما في يوم المجاعة يكون الأمر يعني أشد. يتيما ذا مقربة، ما هو اليتيم؟ هو الصغير الذي لا أبا له ولا أم، يعني هو الصغير الذي لم يبلغ ولا أبا له ولا أم. أما الكبير هل يبقى يتيم؟ لا، خاص كان بعض يعني يحكي 30 سنة ويقولوا هذا يتيم، لا خلاص ما دام كبر يعني ويعمل يتصرف في نفسه خلاص لم يصبح يتيم. وإنما اليتيم هو الصغير الذي لا أب له ولا أم. يتيما ذا مقربة أي ذا قرابة، وهو الذي بينك وبينه قرابة، يعني يتيم ويقرب لك يعني من الأقرباء، فهذا الأولى يعني تبدأ به، لأن الإنسان عندما يتصدق أو يخرج الطعام يبدأ بالأقرباء. ولكن الأقرباء إذا كان محتاج، إذا كان محتاج، لأن كثير من الناس يجوا يستقسم مثل على الزكاة، يقول لك يعني هذا مثال ولد عمي ومحتاج وكذا، هو شنو محتاج؟ يقول لك محتاج سيارة، يقول لك نزكيله، لا يقول لك هو قريب تاعي، لا يعني السيارة مش ضرورية، يقول لك محتاج مش عارف ده يزوج أولاده، صح يزوجهم شيء ضروري، ولكن يزوجهم ده يدير العرس تاع 40 مليون. واحد يقول لك أنا أعطي الزكاة لأختي راح تتزوج، عليه ده تشري اللباس تاع 10 ملايين. فاحنا إنسان يقدمش القرابة، خلاص هذو قرابة راهم عندهم، لأن كل واحد ينظر بهذا المنظار تولي العائلة الغنية ينفقوا على بعضهم بعض، والفقراء ما كاينش اللي ينفق عليهم، يعني أمر هذا راه موجود. يظنوا بأن مثال المهر، واحد راح يتزوج مثال يدفع المهر 10 ملايين، يقول لك نعطيه الزكاة باه يعاون باه يدفع المهر، وهذا شيء يعني مجرد، يعني مؤخرا يعني جات امرأة يعني أغنياء يعني بالسيارة تاعهم وعندهم يعني أمور كثيرة لا نذكرها، تحوس على الزكاة، عليه باش تدير الحلوى، تدير الحلوى، واش من الحلوى؟ الحلوى المتطورة هذا. فإنسان لازم يراعي ما يشوفش يعني المحيط تاعو، خاش كاين بعض الناس عايشين في محيط يعني تاع ترف، طبعا لا ننكر عليهم، ولكن لما تجي تطعم وتجي تنفق وتخرج الزكاة مش معناها تبدأ بالأقرباء الأغنياء وتترك الفقراء، لا، القريب الفقير، وحتى قبل ممكن يكون يتيم، يتيم ولكن يحتاج الزكاة، يعني مكتفي، يعني بدا خلال الأموال، هذا يتيم ولكن غني. فالإنسان دائما يتحرى في الإنفاق وفي الإطعام، يشوف الفقراء ويبحث عليهم، خاش كان الناس يعني يجي يخرج المال يقول لك أنا نبقى نحوس وندور وكذا، يمشي فترة يلقى واحد يطلب يعطيه، تجي لها أخته راح نتزوج أدي الزكاة. لا، الإنسان يبحث ويجتهد، وكل ما تعطي الفقراء يكون عندك أجر أكثر. نعم. وهو ما عندوش دخل. إيه نعم يجوز، يعني واحد مش خدام وما عندوش دخل، فممكن يعني يوفر له سيارة من الزكاة باش يخدم بها. احنا باش يخدم، الزكاة هذيك يعني من أجل أنه يدخل مال. يعني السيارة احنا من يعني ماشي بها يمشي بها، وإنما خدمة. لأن الزكاة هل يجوز أن نجعل بها مشاريع؟ هذه مسألة راهي كبيرة. يعني الزكاة ندير بها مشاريع، هذه راهي مسألة كبيرة. كان بعض العلماء استثنوا، داروا استثناء، يعني كما راه سأل واحد ما عندوش دخل وما عندوش كذا، تبقى كل مرة تعطيله باش ياكل ويشرب، لا، توفر له سيارة، والسيارة هذيك تكون يخدم بها، يعني يخدم بها يعني ما يملكهاش، لأنك تعطي له سيارة يملكها. ثم احنا راك وفرت مبلغ كبير لواحد فقط، وهي المفروض أن الزكاة يعني توزع. نقول مثلا عندك 10 ملايين ما تعطيهاش لواحد، قد ما تقسمها أفضل. فالمهم الزكاة لبناء المشاريع فيها ضوابط. نعم. ايه في الحالة هذه افضل، يعني انك تجمع كل المبلغ، ومثال تدير عمل تكون له سيارة ولا تكون له محل، ويولي يعني يقتات منهم هم، هذا يولي يقتات، يولي يأكل يعني مصروف من ذلك العمل. هي فيها ضوابط خاصة عليه، لو كان هذه ترجع يعني اختلاف الأماكن واختلاف أحوال الناس. فمثال احنا نلقاو مثال 10 ما عندهمش يعني بيت عشية، كان 10 من الناس ما عندوش يعني به ياكل بيت لعام. انا نروح غير الواحد نجده ونقول له هات 100 مليون وروح خدم بها ونخلي له خدمته بالجوع، لا. اذا فيها اولويات، انسان كيجي يخرج مبلغ يشوف يبحث ويقدم الاولى في الاولى. يعني واحد يبات بلا بلافو بلا تريسيتي، يبات يجيو يطفيو له تريسيتي، والاخر ما عندوش واش ياكل، واش نسبق؟ نسبق اللي ما عندوش واش ياكل، لان هذا لو كان ما ياكلش يموت، والاخر لو كان يبات بلافو واش راح يموت. هذه هي. فكل إنسان ويراعي أحوال الناس. يقول عز وجل يتيما ذا مقربة، أي اليتيم الذي بينك وبينه قرابة، أو مسكينا ذا متربة. المسكين هو لمصلحك، المسكين يعني اللي ما عندوش باش ياكل واش يلبس إلى غير ذلك، المهم على حسب أحوال الناس. ذا متربة أي ذا فقر. وعلاش قال المتربة؟ يعني من التراب. فالإنسان أنه أحيانا يوصف به الفقر حتى يصل خده بالتراب، لأن كناية عن الفقر كما احنا نقول راه بالدرجة مترب، يعني موجودة في الدرجة مترب، يعني راه ليس فقط تراب. وكما في الحديث تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولدينها ولنسبها. قال فاظفر بذات الدين تاربت يدك، يعني اذا كان خيرت وتزوجت من اجل المال فتاربت يدك، اي تلصق يدك بالتراب، تولي فقير. تتزوج من اجل النسب تولي ما عندك قيمه في المجتمع. يعني كان بعض اللي راح يتزوج من أجل المال، فإذا تزوج من أجل المال ويترك الدين طبعا هو يجوز، ولكن يقدم الدين. أما إذا كان يقدم الدنيا والمال على الدين فجزاؤه ماذا؟ تربت يدك، أي لصقت يدك بالتراب فتصير فقيرا. إذا التراب كناية عن الفقر، أو مسكينا ذا متربة أي ذا فقر، يعني وصل بها الأمر حتى ولا لصق التراب من شدة الفقر. ثم كان من الذين آمنوا، أي بشرط لازم الإنسان يكون من أهل الإيمان بالشقب العمل التالي. وما هو الإيمان؟ هو تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أي تواصوا أي الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يتوصى. وهذا يعني من علامات الثبات ومن علامات إزالة المنكر من البلاد، لازم يكون التواصل. اللي يشوف منكر ينهي عليه، وحاجة أخير بينها. فإذا انتشر الأمر والنهي عن المنكر الله سبحانه وتعالى يرفع البلاء ويرفع العذاب. أما إذا ابتعد الأمر والنهي عن المنكر الله سبحانه وتعالى يرسل علينا عقاب كما أرسله على بني إسرائيل، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، لبئس ما كان يفعل. ما هو الشيء الذي فعلوه؟ تركوا الأمر معروف والنهي عن المنكر. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، المرحمة أي الرحمة فيما بينهم، كما قال تعالى الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس، لا يرحم الله من لا يرحم الناس، يعني لما يرحمش الناس الله عز وجل لا يرحمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. وفي رواية أخرى من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا فليس منا. فالإنسان يوقر الكبير، يعني يحترم الشيخ ذا الشيبة حتى مهما كان، حتى ويكون هذا الشيخ فقير ليس له قيمة، ما عنده حتى قيمة في المجتمع، ولكن تحترمه لأنه أكبر منك، ما دام كبير عليك توقره وتحترمه. والصغير كذلك، من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا فليس منا. أولئك أصحاب الميمنة، أي من أصحاب اليمين. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين؟ في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود إلى آخره في الجنة. شكون أصحاب اليمين؟ أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، يعني أصحاب الشمال. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال؟ في سموم وظل من يحمى في جهنم، عليهم نار مؤصدة، نار مغلقة عليهم، زيد على العذاب والنار، فالنار مغلقة عليهم. يعني إنسان يتخيل أنه يبقى يوم يعني في دار مغلقة مسكر كلش يوم واحد، فما بالك أنك في العذاب وفي جهنم تحترق، وهذه النار جهنم مغلقة عليك مؤصدة بالسلاسل وأنت مربوط بالأغلال. أي عليهم نار مؤصدة، أي مطبقة عليهم لا يستطيعون الخروج. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.